كم هو جميل هذا الوقت الذي نجتمع فيه معا لنتدارس سويا كلمة الله في الكتاب المقدس. لقد قطعنا شوطا لا بأس به من دراسة الكتاب على مر السنوات الماضية، وكم سعدت برفقتكم لي أيها الأحباء. ها نحن نشرف اليوم على دراسة جديدة من العهد القديم أيضا في سفر مراثي النبي إرميا. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر النبي إرميا الباكي. لقد اختار الله هذا النبي الذي يتميز بقلب مرهف وصوت مرتعش وعينين دامعتين. اختاره الله لكي يقوم بتوصيل رسالة الدينونة القاسية إلى شعبه، وقد أدت الرسالة التي قام بتوصيلها إلى سحق فؤاده هو. لقد كان إرميا رجلا عظيما من رجال الله، ولقد كانت هذه هي دعوة إرميا، فقد شهد شعبه وهو يساق ذليلا إلى السبي أو الأسر. كانت رسالة النبي إرميا أكثر رسالة قوبلت بعدم الترحاب والرفض من قبل الشعب، وقد اتهمه الشعب بأنه خائن لأنه قال بأنهم سوف يقعون في قبضة بابل. لقد قال النبي إشعياء قبل نحو 100 سنة بأنه ينبغي عليهم أن يقاوموا، فلماذا تغير ذلك الآن؟ ففي أيام النبي إرميا لم يعد هنالك خيار آخر أمام الشعب سوى الاستسلام، فوفقا لحسابات الله كانت الأمة قد انتهت، وأزمنة الأمم قد بدأت ببابل باعتبارها الرأس من ذهب، وهذا يمكننا أن نراه في نبوة دانيال. ومن الكلمات البارزة في سفر إرميا كانت كلمة عصيان، حيث وردت هذه الكلمة ومشتقاتها نحو 13 مرة في هذا السفر، رغم أنها لم ترد في العهد القديم بأكمله سوى 4 مرات فقط، في سفر الأمثال مرة، و3 مرات في سفر هوشع، ورسالة هوشع النبي موجهة هي الأخرى إلى الأمة العاصية. أما الاسم السائد في سفر إرميا فهو بابل، حيث ورد نحو 164 مرة، وهذا رقم يفوق تكرار الكلمة في بقية أسفار الكتاب المقدس مجتمعة، وبابل هي العدو. وقد قلنا إننا نعيش في زمن يشبه الزمن الذي عاش فيه النبي إرميا، فقد حقق الإنسان إنجازات عظيمة ووصل إلى القمر واخترع القنبلة الذرية، لكن على الرغم من ذلك فإن الفساد الموجود في داخل البشر سيؤدي في النهاية إلى تفكك العالم ودماره. ومع ذلك فإننا لا نسمع اليوم إلا حديثا غير مقنع عن تحسين المجتمعات وحل مشاكل العالم عن طريق اللجوء إلى الحكمة البشرية. فقد قام الناس في وقتنا الحاضر بإخراج الله من الصورة نهائيا، وما من أحد يريد سماع ما يقوله الله. نأتي اليوم أيها الأعزاء إلى سفر مراثي النبي إرميا، ومن البديهي والطبيعي أن يأتي سفر المراثي بعد نبوة إرميا. في هذا السفر الصغير يكشف لنا النبي إرميا عن مكنونات نفسه وعواطفه. هذه هي مراثي إرميا. قال دكتور ألكسندر وايت، أحد كبار مفسري كلمة الله الراحلين: ليس هنالك شيء يشبه مراثي إرميا في العالم كله. صحيح أنه كان هنالك حزن وأسى في كل عصر وفي كل أرض، لكن لم يولد بعد واعظ وكاتب يحمل قلبا مفعما بالحزن والأسى مثل النبي إرميا. ما هي مناسبة كتابة هذا السفر الصغير؟ بدأ إرميا خدمته في فترة حكم الملك يوشيا كما سبق ورأينا، وقد كان إرميا ويوشيا في ريعان الشباب أنذاك، ومن الواضح أنهما كانا صديقين. كان يوشيا هو الذي قام بالنهضة الأخيرة في يهوذا، وكانت تلك نهضة لمست قلوب الكثيرين، رغم أنه ثبت بصورة عامة أنها لم تكن سوى حركة سطحية. وقد لاقى يوشيا حتفه في المعركة التي وقعت في مجدو مع جيش فرعون مصر، وهي معركة ما كان يجب على يوشيا أن يخوضها. استمر إرميا في خدمته النبوية في أثناء حكم الملوك 4 الأشرار الذين جاءوا بعد يوشيا، ألا وهم يهو أحاز ويهو يقيم ويهو يكين وصدقية آخر ملوك يهوذا. وكانت رسالة النبي إرميا قاسية، وهو يحاول أن يدعو شعبه وأمته إلى العودة إلى الله، لكنه لم يستطع أن يحول دون تدهور يهوذا وانحطاطها. شهد إرميا دمار أورشليم، وأثناء رؤيته للمدينة وهي تحترق جلس على الأنقاض والرماد والدموع الساخنة تنهمر على وجنتيه. يتألف سفر مراثي إرميا من 5 فصول، وكل فصل هو بمثابة مرثاة في حد ذاته. وهذه المراثي حزينة لدرجة تفوق الوصف، حيث نرى فيها النبي إرميا وهو يقف ناحبا وباكيا على أورشليم. فهذا السفر مليء بالدموع والحزن، إنه أنشودة حزن وقصيدة رثاء، ترنيمة نابعة من قلب محطم وسيمفونية أسى. ويمكننا القول بأن مراثي إرميا هي مبكى الكتاب المقدس. تنقلنا المراثي إلى أعماق قلب النبي إرميا، فقد قام إرميا بتوصيل رسالة سحقت قلبه هو، فيا للحزن والأسى اللذين كانا يعتملان قلب هذا النبي الباكي. فحتى لو قمت صديقي المستمع بوضع دموع النبي إرميا في أنبوب اختبار وأخضعتها للفحص المخبري الدقيق لمعرفة مقدار ما تحتويه من كلورايد الصوديوم والأملاح، فلن تتمكن أبدا من معرفة الحزن والأسى الحقيقيين اللذين كانا يعتملان قلبه. لهذا فقد أطلق عليه لقب النبي الباكي، أو النبي ذو القلب المنسحق، فقد كانت حياته مليئة بالحزن والكرب والأسى، وكان يبكي وحده. وربما تنطبق كلمات الشاعرة إلا ويلكوكس على إرميا حينما قالت اضحك تضحك الدنيا معك، ابكي تبكي وحدك. كان قلب إرميا رقيقا ومرهفا ومخلصا ومتعاطفا. لقد كان قلبه رقيقا كقلب الأم الحنون، ومع ذلك فقد قام بتوصيل أقصى وأعنف رسالة في الكتاب المقدس. فقد أعلن دمار أورشليم، وأعلن الدينون على الشعب، ونصح الشعب بالاستسلام لنبوخذ نصر. وللأسف الشديد لم تؤدي رسالته إلى أي شيء سوى أنها أوقعته في جميع أصناف المتاعب والمشاكل. والآن لو سألتك صديقي المستمع أي صنف من الرجال كنت ستختار لتوصيل مثل هذه الرسالة القاسية؟ هل كنت ستختار شخصا مثل هتلر أو موسوليني؟ من المؤكد أنك لن تختار شخصا رقيق المشاعر لمثل هذه المهمة الشاقة، لكن الله اختار رجلا رقيق المشاعر ومرهف الحس. يحكي دكتور كامبل مورغان قصة دكتور ديل من بيرمنغهام، الذي كان يقول دوما بأن الشخص الوحيد الذي يرى بأنه جدير بأن يعظ عن الجحيم هو دوايت مودي. وحينما سئل عن سبب اعتقاده هذا، أجاب قائلا لأنه يعظ دوما عن الجحيم والدموع تنهمر من عينيه. هذا هو صنف الرجال الذي يريدهم الله في يومنا هذا. فهنالك الكثير من الوعاظ الذين لا يشعرون ولا يتأثرون بالرسالة التي يقدمونها. يحكي ديفيد جاريك، وهو أحد كبار ممثلي مسرحيات شكسبير، أنه كان يسير يوما في أحد شوارع لندن فشاهد رجلا يعظ في الناس. ويواصل ديفيد حديثه فيقول: وقفت بعيدا عن جمهور الناس، لكنني وجدت نفسي أتقدم شيئا فشيئا، ودخلت بين صفوف الناس إلى أن أصبحت أقف أسفل ذلك الرجل. كانت الدموع الساخنة تنهمر من عيني ذلك الرجل. ثم يقول بأنه كانت هنالك امرأة أشارت بإصبعها إلى الرجل المتحدث وقالت له: سيدي، لقد كنت أتابعك منذ أن بدأت في الوعظ في 7 من صباح هذا اليوم، وقد سمعتك تعظ 5 في شوارع المدينة، وفي المرات 5 جميعها بللتني دموعك، فلماذا تبكي؟ كان ذلك الرجل هو جورج وايتفيلد الواعظ الشهير، وهو رجل أحول العينين. سخر منه الإنجليز ومنع من الوعظ في جميع كنائس إنجلترا. ثم يتابع ديفيد جاريك الممثل حديثه فيقول: لقد استمعت إلى جورج وايتفيلد ورأيت عاطفته وحماسه، وعرفت أنه قصد أنه بدون المسيح سوف يموت الناس. وفيما كنت أستمع إليه وصل جورج وايتفيلد إلى حيث لم يعد بإمكانه قول المزيد، وعندها بسط يديه وبدا صوته كالعاصفة الرعدية حينما قال كلمته الأخيرة: آه. وحينما قال جورج وايتفيلد هذه الكلمة آه، انحنى الناس أمام الروح القدس كما تنحني سنابل القمح أمام الريح. ثم يقول ديفيد: لو كان بمقدوري أن أقول كلمة آه هذه بنفس الطريقة التي قالها فيها جورج وايتفيلد لكنت أعظم ممثل عرفه التاريخ، لكن الفرق الوحيد هو أن جورج وايتفيلد كان صادقا فهو لم يكن يمثل. وهكذا كان الحال مع إرميا، فقد كان نبيا مخلصا وصادقا في رسالته وفي دموعه. وأخشى صديقي المستمع أننا لم نعد نمتلك أي نوع من المشاعر تجاه هذا العالم الضائع والضال، فليس هنالك حماس ولهفة على توصيل كلمة الله. قبل عدة سنوات كتبت إحدى المجلات مقالا تقول فيه للشباب بأن فرصتهم الأكبر للنجاح في الحياة تتأتى من انخراطهم في الأعمال التي يحبون القيام بها والتي تعبر عن قدراتهم وشخصياتهم. ولو قرأ إرميا هذا المقال وقام باتباع هذه النصيحة لوجد لنفسه عملا آخر غير توصيل كلمة الله، لكن إرميا قال بأنه كان مبتهجا فيما كان يقوم به، حيث قال: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. فيا لروعة وعظمة هذا النبي. إن الشباب الذين يتلقون التدريب على الخدمة في وقتنا الحاضر إنما يبحثون عن عمل يذهبون إليه في الصباح، ثم يعودون إلى منازلهم في المساء فيشاهدون التلفزيون وينسون كل شيء. إنهم يحتفظون بمشاعرهم وعواطفهم في المستودع، وهم ليسوا مستعدين للانخراط فعليا في توصيل كلمة الله للناس. أما النبي إرميا فهو يذكرنا بذاك الذي جلس يبكي على أورشليم. والفرق الوحيد بهذا الشأن بين إرميا والرب يسوع هو أن أورشليم كانت حطاما، والهيكل كان يحترق حينما كان إرميا ينظر إلى الركام والحطام، أما يسوع فقد بكى على المدينة نفسها بعد نحو 6 قرون بسبب ما سيحدث لها في المستقبل. فبالنسبة لإرميا كان دمار أورشليم تاريخا، أما بالنسبة ليسوع فقد كان دمار أورشليم نبوة. الآية الرئيسة في هذا السفر تبين السبب الذي أدى إلى دمار أورشليم، مراثي 1:18: بار هو الرب لأني قد عصيت أمره، اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، عذراي وشباني ذهبوا إلى السبي. نأتي الآن إلى النص الكتابي والفصل الأول من مراثي إرميا. تبدأ المرثاة الأولى من مراثي إرميا بملاحظة كئيبة وحزينة: كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب؟ كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم؟ السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. لقد سقطت مدينة أورشليم العظيمة، لكن ما سبب ذلك؟ يقدم إرميا جملتين رائعتين تساعداننا على الفهم. عدد 8: قد أخطأت أورشليم خطية، من أجل ذلك صارت رجسة، كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتها، وهي أيضا تتنهد وترجع إلى الوراء. قد أخطأت أورشليم خطية، هذا هو السبب الأول لسقوط المدينة، لقد كشفت عورتها، يا لها من صورة. عدد 12: أما إليكم يا جميع عابري الطريق، تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع بي، الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبه. لا يحب الناس أن يسمعوا عن غضب الله، وغالبا ما يتم حذف هذا الجزء من رسالة الإنجيل التي يقدمها العديد من الخدام، ويدعي أمثال هؤلاء بأنهم إنما يسعون للوصول إلى الناس وعدم تنفيرهم من كلمة الرب، لكن إرميا كان يحاول الوصول إلى الخطاة ولم يوفق في ذلك، لكنه على أقل تقدير قام بتوصيل الرسالة التي أمره الله بتوصيلها. وهكذا فقد قام الله بإدانة يهوذا بسبب خطيتها، وهو ما يزال يدين الخطية في يومنا هذا أيضا. عدد 18: بار هو الرب لأني قد عصيت أمره، اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، عذراي وشباني ذهبوا إلى السبي. ينوح إرميا على دمار أورشليم لوحده، فها هو يقف بين الأنقاض ويبكي على المدينة. لماذا دمرت المدينة؟ لأن المدينة قد أخطأت، هذا هو السبب الأول كما رأينا قبل قليل. أما السبب الثاني فهو أن الله بار، فالله هو الذي سمح بذلك وقد كان عادلا فيما عمله. لقد كشف لنا النبي إرميا عن شيئين اثنين، أحدهما مر والآخر حلو، فأورشليم أخطأت لكن الله يحب أورشليم. قد أخطأت أورشليم خطية وبار هو الرب. لقد قال الله بأنه أحب شعبه محبة أبدية، لكنه جلب هذا الدمار عليهم لأنه بار. وفيما يلي أحد أقوال دكتور كامبل مورغان التي تساعدنا على فهم موضوع غضب الله: هذه حاجة ملحة فيها مصلحة الكون، فالسجون هي في صالح الأحرار، والجحيم يحول دون دخول الأشرار إلى الفردوس، والأمة التي لا تستطيع أن تعاقب الجريمة هي أمة تستحق الدينونة والعقاب، والإله الذي يطيق الشر ليس إلها. احرمني من الإعلان الكتابي عن غضب الله فلا أعود أشعر بالأمان في هذا الكون، لكن اكشف لي عن هذا العرش الذي يجلس عليه ذاك الذي قلبه يفيض حنانا والذي أحشاؤه أحشاء محبة. عندها أتيقن من أنه لن يطيق كل ما يفسد ويخرب ويلعن، بل سيقضي عليه ويهلكه لما في ذلك من نفع لكل ما هو سام ونبيل وطاهر. نحن نعيش عزيزي المستمع في عالم يحكمه إله حي، إله يحبك ويهتم بك، لكن إذا أدرت ظهرك له فسوف يدينك رغم أنه يحبك. إنه الإله البار في هذا الكون، ورغم أننا قد لا نفهم كل شيء كما نريد، إلا أن هذا هو ما يقوله الله في كلمته المقدسة. وفي يوم ما سوف يوضح لنا الله بأن الجحيم موجود لأنه إله محبة وإله بر وإله قداسة، وسوف يعترف الكون كله بما في ذلك إبليس، سوف يعترف بأن الله بار وعادل في كل ما يفعل. قال الرب يسوع للكتبة والفريسيين في وقته، أي لهؤلاء القادة الدينيين في زمانه: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. فلماذا يدعوهم يسوع بالمرائين؟ لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، كان هذا أحد الأسباب. عزيزي المستمع، إذا لم يعمل إيمانك بالمسيح على تغيير قلبك وحياتك في البيت والعمل وفي حياتك الاجتماعية، فلابد أنك أحد هؤلاء المرائين، وسامحني على هذا التعبير. هذا هو كلام الرب الذي بكى على هؤلاء الناس. لذلك صديقي المستمع، أرجوك لا تدر ظهرك لله الذي يحبك كل هذا الحب.